قال رحمه الله تعالى: باب الذكاة والصيد. والحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد، ويشترط في الذكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا.
نكمل ولا نوقف؟ ها؟ ما نريد نشق عليكم، لكن بقيت بقية يسيرة وسنزيد دروس في الجمعة. الأسبوع القادم هو عندكم يسمونها أسبوع المتوفى، أسبوع الميت، وهو الأسبوع القادم ولا اللي بعده؟ اللي بعده يجل فيه وقت. نكمل هذا الباب.
باب الذكاة والصيد. والحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد، ويشترط في الذكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون بمحدد وينهر الدم، وأن يقطع الحلقوم والمريض، وأن يذكر اسم الله عليه. وكذلك يشترط في الصيد إلا أن يحل بعقره في أي موضع من بدنه، ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. وعن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمد الحبشة. متفق عليه. ويباح صيد الكلب المعلم والطير المعلم بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل، ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها. وعن عدي بن حاتم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل، فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه. وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه. رواه أحمد.
ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب الذكاة والصيد، وهما بابان مفترقان عند غيره، وجرى ما جرى عليه من جمع التراجم ابتغاء التسهيل والتقريب كما تقدم. فالمذكور في هذه الترجمة لفظان: أحدهما الذكاة، والآخر الصيد. فأما الذكاة شرعا فهي ذبح الحيوان المأكول البري المقدور عليه، ذبح الحيوان البري المأكول البري المقدور عليه بقطع حلقومه ومريئه، بقطع حلقومه ومريئه، أو عقر ممتنع، أو عقر ممتنع. وهذا الحد المعروف عندهم يبين أن الذكاة نوعان، وهذا الحد المذكور عندهم يبين أن الذكاة نوعان، أحدهما ذكاة حقيقية، والآخر ذكاة حكمية. أحدهما ذكاة حقيقية، والآخر ذكاة حكمية. فأما الذكاة الحقيقية فهي المذكورة في قولهم: ذبح الحيوان المأكول البري المقدور عليه بقطع حلقومه ومريئه. وأما الذكاة الحكمية فهي المذكورة في قولهم: عقر ممتنع، عقر ممتنع. فأما الذكاة الحقيقية فإنها تجمع ثلاثة أمور، فأما الذكاة الحقيقية فإنها تجمع ثلاثة أمور: أولها كونها ذبحا، أولها كونها ذبحا، والذبح هو إيش؟ إزهاق النفس، والذبح هو إزهاق النفس، ويسمى نحرا أيضا، ويسمى نحرا أيضا، فيصح إطلاق الذبح على إرادة النحر وإطلاق النحر على إرادة الذبح، فأحدهما يقوم مقام الآخر، فهما متحدان في المعنى وإن وجد بينهما فرق. فمن النحر قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فهو يجمع ما يذبح وما ينحر. ومن الذبح قوله صلى الله عليه وسلم في حديث شداد عند مسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وفي بعض النسخ فأحسنوا الذبح، فهو يشمل ما يذبح وما ينحر أيضا. وثانيها أن الذبح يتعلق بحيوان مأكول بري مقدور عليه، أن الذبح يتعلق بحيوان مأكول بري مقدور عليه. وثالثها أنه يكون بقطع الحلقوم والمريء، أنه يكون بقطع الحلقوم والمريء. والفرق بينهما، شو الفرق بين الحلقوم والمريء؟ ما الجواب؟ نعم، اعكس. الفرق بينهما أن الحلقوم مجرى الهواء، وأن المريء مجرى الطعام، أن الحلقوم مجرى الهواء والمريء مجرى الطعام، ولأجل هذا يقولون للآكل هنيئا مريئا، ولأجل هذا يقولون للآكل هنيئا مريئا، فقولهم مريئا بالإشارة إلى المريء. وأما الزكاة الحكمية فتجمع أمرين، وأما الزكاة الحكمية فتجمع أمرين، أحدهما أنها عقر، أحدهما أنها عقر، والعقر هو الجرح والضرب، والعقر هو الجرح والضرب، وأصله ضرب القوائم بالسيف، وأصله ضرب القوائم بالسيف، ثم ألحق به غيره، ثم ألحق به غيره. وثانيها أنه يتعلق بحيوان ممتنع، أنه يتعلق بحيوان ممتنع من المأكول البري، من المأكول البري، فيكون قد امتنع بأن يند أن يفر ويهرب، فيعقر حينئذ، كجمل أريد نحره فانطلق من وثاقه وعقاله، فتبعه ناحروه فلم يقدروا على إيقافه فتقاطعوه بالسيوف، فإن هذا يسمى ذكاة إيش؟ حقيقية ولا حكمية؟ يسمى ذكاة حكمية. وأما اللفظ الثاني وهو الصيد، فهو شرعا اقتناص حيوان حلال، اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا، متوحش طبعا غير مقدور عليه، غير مقدور عليه، فهو يجمع أمرين، فهو يجمع أمرين، أحدهما كونه اقتناصا، أحدهما كونه اقتناصا، أي إيش؟ ما يلزم كن شبكة طيب، أي التقاطا وأخذا، أي التقاطا وأخذا، والآخر تعلق ذلك الالتقاط والأخذ، تعلق ذلك الالتقاط والأخذ بحيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، تعلق ذلك الأخذ بحيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. فمتى وجد هذا المعنى كان صيدا شرعيا، فإن فقد منه شيء فإنه لا يكون صيدا شرعيا، إنه لا يكون صيدا شرعيا تتعلق به أحكام الأكل، تتعلق به أحكام الأكل. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بقوله: والحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاء إلا السمك والجراد، انتهى كلامه. أي أن كل حيوان مباح فإنه لا يحل أكله بدون ذكاء. واستثني من ذلك صنفان، أحدهما ما لا يعيش إلا في الماء، ما لا يعيش إلا في الماء، وأشير إليه بالسمك، وغيره ملحق به. ما لا يعيش إلا في الماء وأشير إليه بالسمك وغيره ملحق به. والآخر الجراد، والآخر الجراد، فهذان الصنفان يباحان بدون ذكاء. وما كان مما يعيش في البر والبحر فإنه لا يحل إلا بذكاء، وما كان مما لا يعيش مما يعيش في البر والبحر إنه لا يحل إلا بذكاء، كالسلحفاة التي تقدم ذكرها، كالسلحفاة التي تقدم ذكرها، فإنها إذا أخذت لا تحل إلا بذكاة. ثم ذكر ما يشترط في الذكاة فقال: ويشترط في الذكاة أن يكون المدكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون بمحدد أي بما يقطع، أي بما يقطع ويشق. زاد في نور البصائر والألباب: غير السن والظفر والعظام، غير السن والظفر والعظام. ثم قال: وأن ينهر الدم أي يسيله، أي يسيله، فيخرج الدم بقطعه وشقه. ثم قال: وأن يقطع الحلقوم والمريء، وأن يقطع الحلقوم والمريء. زاد في نور البصائر والألباب: إن كان مقدورا عليه، إن كان مقدورا عليه، انتهى كلامه. أي أن قطع الحلقوم والمني واجب مع القدرة على زكاة الحيوان، فإن عجز عنه جاز عقره على أي وجه كان كما سيأتي. وأن ثم قال: وأن يذكر اسم الله عليه، أي بقول بسم الله، أي بقول بسم الله. ومن السنة زيادة التكبير بأن يقول الله أكبر، بأن يقول الله أكبر. فالذكر المشروع عند الذكاء نوعان، فالذكر المشروع عند الذكاء نوعان، أحدهما واجب وهو تسمية، والآخر سنة وهو التكبير، والآخر سنة وهو التكبير. وكلامه المنثور هنا يرجع إلى الشروط الأربعة التي ذكرها الحنابلة للذكاء، فيشترط للذكاة عند الحنابلة أربعة شروط. فالشرط الأول: أهلية المذكي، أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، أهلية المذكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا. فلو ذكى صغير فلا تحل ذكاته، وكذا مجنون، ولو ذكى مجوسي أو من ينكر وجود الله لم تحل ذكاته. والشرط الثاني: جودة آلته، بأن تكون محددة، جودة آلته بأن تكون محددة، أي مما يقطع ويشق، أي مما يقطع ويشق. واستثني من ذلك السن والظفر، استثني من ذلك السن والظفر فيحرم الذكاة بهما. والشرط الثالث قطع الحلقوم والمريء. قطع الحلقوم والمريء. والشرط الرابع التسمية وهي قول بسم الله. الشرط الرابع التسمية وهي قول بسم الله. ثم أتبعها بشروط الصيد فقال وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقله في أي موضع من بدنه. انتهى كلامه، أي أن ما تقدم ذكره يشترط في الصيد إذا أدرك وله حياة مستقرة. إذا أدرك وله حياة مستقرة ويحل بعقله في أي موضع ببدنه، أي يحل جرحه وقتله بأن يضرب في أي موضع من بدنه فيكون صيدا بهذا. وشروط الصيد عند الحنابلة أربعة أيضا. شروط الصيد عند الحنابلة أربعة أيضا. فالشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاء. أن يكون الصائد من أهل الذكاء، أي إيش؟ عاقلا مسلما أو كتابيا. عاقلا مسلما أو كتابيا. والشرط الثاني جودة آلته. جودة آلته بأن تكون محددة تجرح. بأن تكون محددة تجرح أو جارحة معلمة. أو جارحة معلمة من كلب أو غيره. أو جارحة معلمة من كلب أو غيره. والشرط الثالث إرسال آلته قصدا. إرسال آلته قصدا، أي بأن يريد الصيد بها. فلو انطلق جارحه من كلب أو غيره دون قصد لم يحل صيده. والشرط الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارح. التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة. ثم بين المصنف ما يلحق بالصيد مما حقه الزكاة فقال ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. انتهى كلامه، أي إذا كان شيء مما يذكى نادا نافرا غير مقدور عليه لا يمكن إمساكه لذبحه فإنه حينئذ يعامل معاملة الصيد. فلو ند شيء من البهائم وعجز عنه كخروف انطلق من صاحبه واعتلى رأس جبل غير مقدور على الوصول إليه فإنه يجوز له أن يقتله بما يرميه به فيجعله معاملا معاملة الصيد. قال المصنف رحمه الله في هذا الموضع باسطا العبارة في نور البصائر والألباب إذا نفرت الدابة كانت كالصيد زكاتها رميها مع ذكر اسم الله أو إصابتها في أي موضع من جسدها فإن أدركها بعد رميها ميتة حلت وإن أدركها وفيها حياة مستقرة فلا بد من زكاتها. انتهى كلامه. ثم ذكر حديث رافع بن خديج رضي الله عنه المشتمل على بعض ما مضى من الأحكام فقال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه. وفيه أن من شرط الزكاة كون آلته محددة أي قاطعة ثاقبة تنهر الدم يعني تسيله وتخرجه، وأن منها التسمية عليه، وأنه لا يجوز الذبح بالسن والظفر لأن السن عظم وأما الظفر فمدى الحبشة، والمدى جمع مدية وهي اسم للسكين، وهي اسم للسكين. ثم بين ما يباح من الصيد بالجارحة ككلب وغيره، فقال ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لا يأكل. انتهى كلامه. فالصيد بالجوارح المعلمة من الكلاب وغيرها كفهد أو صقر أو شاهين يباح بشروط ثلاثة يأتي بيانها، واستثني من صيد الكلب ما كان أسود بهيما، فالكلب الأسود البهيم لا يجوز الصيد به، فالكلب الأسود البهيم لا يجوز الصيد به، والبهيم هو الخالص الذي لا لون فيه سوى السواد، الذي لا لون فيه سوى السواد، فما كان ذلك حرم الصيد به. وإن كان كلبا معلما أو طيرا معلما يجوز الصيد به بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يسترسل إذا أرسل، أن يسترسل إذا أرسل، أن ينطلق إذا أطلق، أن ينطلق إذا أطلق. والشرط الثاني أن ينزجر إذا زجر، أي يمتنع إذا حضر ومنع، أي يمتنع إذا حضر ومنع. وثالثها ألا يأكل الصيد إذا أمسكه، ألا يأكل الصيد إذا أمسكه. ثم قال ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها، أي يجب على الصائد إذا أرسل جارحته من الجوارح المعلمة ككلب أو طير أن يسمي إذا أرسله، وكذا إذا رمى بسهم ونحوه. ثم ختم هذا الباب بثلاثة أحاديث تشتمل على جملة من أحكامه، فقال وعن عدي بن حاتم أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله رواه أحمد. فالحديث الأول حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه. الحديث متفق عليه، وفيه أنه تجب التسمية عند إرسال الجارحة المعلم، أنه تجب التسمية عند إرسال الجارحة المعلمة، وكذلك عند رمي السهم، وكذلك عند رمي السهم. فالأول في قوله إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، والثاني في قوله وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. والحديث الثاني حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الحديث رواه مسلم، وفيه وجوب الإحسان في القتلة والذبح، وجوب الإحسان في القتلة والذبح في الزكاة والصيد، ويكون الإحسان فيهما بلزوم الصفة الشرعية، ويكون الإحسان فيهما بلزوم الصفة الشرعية. والحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أحمد، وهو عند من هو أشهر منه فالعزو إليه أولى، فرواه أبو داود والترمذي وصححه. وفيه أن الجنين يتبع أمه في الزكاة، أن الجنين يتبع أمه في الزكاة. فإذا ذبح أحد بهيمة حاملا ثم استخرج جنينها من بطنها فإنه حلال بالزكاة الأولى لأمه، ولا يفتقر إلى زكاة جديدة. وزاد المصنف في نور البصائر والألباب من الأحكام المحتاجة إليها قوله: وما أصابه سبب الموت من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع، إن ماتت من ذلك السبب فهي ميتة، فإن أدركت حية وذكيت حلت، انتهى كلام. وفيه أن ما حرم من الميتات لسبب موجب كالمنخنقة أو الموقوذة أو المتردية أو أكيلة السبع أو النطيحة، أنها إن أدركت وفيها حياة مستقرة فذكيت فهي حلال، وإن لم تدرك فوجدت وقد أزهقت روحها فإنها لا تحل. كمن بصر بشاة له تعلت جبلا ثم تردت منه وسقطت بين يديه وفيها حياة مستقرة فهي على وشك موت، فبادرها بسكينه فذبحها فإنها تكون حلالا. فإن انقلب إلى موضع نزوله وأراد أن يحضر السكين فلما وصل إليها وجدها قد فاضت روحها فإنها تكون ميتة، لا تحلها الزكاة ولو زكاها وخرج منها دم. واضح؟ طيب، مسألة، هذه مسألة لطيفة. عند العوام شيء يسمونه تحليل البهيمة. ايش عندهم تحليل البهيمة؟ يعني شاة او غيرها من البهائم مريضة جدا وعلى وشك الموت، فيعمدون الى ذبحها ولا يأكلونها لأنها مريضة، ويسمون هذا تحليلا. يسمون التحليل ولا يسمون غيره؟ تحليل، يحللها أو غيره من الأسماء، لكن هذه صورة. ما حكمه؟ لا، ما حكم ذبحها حينئذ؟ ما حكمه؟ هو لن يأكلها، يعني هم ما يتركون حتى تموت بنفسها، يعمدون إيش؟ إلى تذكيتها، إن قصد إراحتها من المرض فهو جائز، وإلا فلا يجوز. يعني أنت على هذا نخرج على قولك ما يسمى بالقتل الرحيم للمريض، هذا يجوز؟ في الدواب نعم، وفي الناس طيب كلها إزهاق نفسنا، ما يجوز. ليش؟ ليش؟ قد الله يشفيها، بس هم يحكمون عليها بالميؤوس منها، يعرفون أن من أصاب هذا المرض يموت. أنت تقول ما يجوز؟ ها؟ ما يجوز، الله أرحم بها، يعني يتركها. إيش؟ إلا أن يوجد منها مضرة كعدوى ونحوه، فحينئذ يذبحها وإلا فلا يجوز. طيب، هذه مسألة يبحثوها، شوفوا فتاوى المشايخ في تحليل البهيمة، هذا الشيء يسمونه تحليل البهيمة. ماذا قال العلماء والمشايخ في هذه المسألة التي الفقهاء المتقدمون ربما ما ذكروها لكنها مشهورة عند الناس، أو ذكروها لكن لم ينزلوها على هذا الأصل، يعني ذكرها بعضهم في الحواشي لكن لا أذكرها في المتون، فابحثوها مع المسألة التي ذكرت لكم قبل تستفيدوا إن شاء الله تعالى. طيب الدرس القادم متى إن شاء الله؟ الجمعة. طيب نزيد دروسا إن شاء الله تعالى في الجمعة والسبت وسنختم، وكما قال ابن القيم وغيره أو يقول ابن القيم وغيره أسرع ما تكون الخيل في آخر حلبة، يعني في آخر حلبة السباق تشتد الخيل في عدوها لا تضعف، ويتأكد هذا إذا كان السباق بما يحبه الله عز وجل، فالله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، وانقضاء هذه السنة بتكميل الكتاب أفضل، لأن في كماله كمال عبادة، وفي كثرة المجالس كثرة مجالس عبادة، فتكميله أولى، فسنجتهد في الجمعة إن شاء الله تعالى والسبت في مواعيد نقدرها تباعا في ختم الكتاب، ولم يبق منه إلا شيء يسير ليس مما تصعب مسائله، فلقاؤنا القادم إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادمة بعد صلاة العصر مباشرة. في آخر هذا الدرس أشير إلى أنه سيبدأ التسجيل في برنامج معونة المتعلم للسنة القادمة، فتجدون في آخر المسجد أوراقا للتسجيل في هذا البرنامج، وهذا البرنامج يعمد فيه إلى ملاحظة الطالب ورعايته في حفظ وفهم متون مهمات العلم وزيادة، فأهيب بكم جميعا أن تحرصوا على الانتساب إلى هذا البرنامج والاستفادة من مجالسه للترقي لما بعده من المجالس، فإن من ما يعين طالب العلم لما بعده من البرامج، فإن من أعظم ما يعين طالب العلم اتضاح الجادة ووجود من يأخذ على يده فيها، فإن هذا هو مفتاح الباب والعروة الوثقى في أخذ العلم، وإذا دخل العلم بلا دليل فإنه يضل السبيل، وهذه حال غلبت على الناس بأخرى أنهم يريدون العلوم لكن لا يعرفون جادتها، ولا يقف على هذه الجادة من يأخذ بأيديهم، فمن التعاون بين المؤمنين على البر والتقوى سواء للطلاب أو للطالبات وجود هذا البرنامج وما بعده من البرامج، وما يتيسر اليوم قد لا يتيسر غدا، وما يوجد لك من السعة والصحة والفراغ والقدرة اليوم قد لا تجده غدا، فإياك والتسويف، فإن التسويف من شعاع إبليس، وقد قال بعض السلف سوف من جند إبليس، يعني أن الشيطان يتسلط على الإنسان بأنه سوف يفعل سوف يفعل، فلا يزال يسوف ويؤمل حتى تذهب قوته ورغبته ويفوته العلم، فاهتبلوا هذه الغنائم التي تيسرت لكم بالانتساب إلى هذه البرامج والحرص عليها، بأن يحرص الإنسان على الاستفادة منها ويلازم مجالسها حتى يصل إلى ما يبتغي، وفي ذلك منفعة الإنسان في نفسه ومنفعة المؤمنين كافة، وإنه مهما زاد الشر فإن تثمير الخير وتنميته وزيادته في الناس كفيل ببقائه ودفع الشر، فيحرص الإنسان على أن يغتنم هذا ولا ينظر إلى تغير الزمان أو فساده ظانا أنه ينبغي أن يغير جادته، وإذا لاحظت القرن الماضي وما كان فيه من غياهب الجهل وتسلط الكفار واحتلالهم بلاد المسلمين وقتل كثير منهم وكساد الأرزاق وضعف الاقتصاد في البلاد الإسلامية، ثم تأملت أحوال جماعة ممن نبه وعرف بالعلم كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي أو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر المستعدي أو الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، علمت أن هؤلاء أفلحوا لما أخذوا بالجادة الشرعية، وأن من بقي يصيح على حاله وينعى زمانه ويتباكى على ما عليه الناس من الأحوال الكونية ولم يقم بالواجب الشرعي في إصلاح نفسه وإصلاح الناس فقد فاته خير كثير وفير وذهب ولم يذكر، وأما هؤلاء فقد أدركوا الخير وبقي ذكرهم وأثمروا في الناس إلى يومنا هذا. ولذلك تجد من أهل العلم من بقي ثمرة دعوته وإصلاحه مع تسلط الكفار على بلاده كآل الألوسي في العراق وابن مهزع في البحرين. ذكر هذا مثالا العلامة بن سعدي في رسالة له في بيان من انتفع الناس بجهادهم وتعليمهم مع تسلط الكفار على بلادهم. وهذا هو الذي أمرنا به من الثبات على الخير والحرص عليه والاستكثار منه ولزوم الجادة والعلم بأن الإسلام الذي مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الذي يبقى حتى يرث الله الأرض وما عليها. فالإسلام لا تغيره الأيام وهو باق بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به من يشاء وذلا يذل الله به أهل الكفر والشرك والبدعة والفساد والشقاق.
قال رحمه الله تعالى: باب الذكاة والصيد. والحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد، ويشترط في الذكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا.
نكمل ولا نوقف؟ ها؟ ما نريد نشق عليكم، لكن بقيت بقية يسيرة وسنزيد دروس في الجمعة. الأسبوع القادم هو عندكم يسمونها أسبوع المتوفى، أسبوع الميت، وهو الأسبوع القادم ولا اللي بعده؟ اللي بعده يجل فيه وقت. نكمل هذا الباب.
باب الذكاة والصيد. والحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد، ويشترط في الذكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون بمحدد وينهر الدم، وأن يقطع الحلقوم والمريد، وأن يذكر اسم الله عليه. وكذلك يشترط في الصيد إلا أن يحل بعقره في أي موضع من بدنه، ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. وعن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة. متفق عليه. ويباح صيد الكلب المعلم والطير المعلم بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل، ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها. وعن عدي بن حاتم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليك، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل، فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه. وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه. رواه أحمد.
ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب الذكاة والصيد، وهما بابان مفترقان عند غيره، وجرى ما جرى عليه من جمع التراجم ابتغاء التسهيل والتقريب كما تقدم. فالمذكور في هذه الترجمة لفظان: أحدهما الذكاة والآخر الصيد. فأما الذكاة شرعا فهي ذبح الحيوان المأكول البري المقدور عليه، ذبح الحيوان البري المأكول البري المقدور عليه بقطع حلقومه ومريئه، بقطع حلقومه ومريئه، أو عقر ممتنع، أو عقر ممتنع. وهذا الحد المعروف عندهم يبين أن الذكاة نوعان، وهذا الحد المذكور عندهم يبين أن الذكاة نوعان، أحدهما ذكاة حقيقية والآخر ذكاة حكمية. أحدهما زكاة حقيقية والآخر زكاة حكمية. فأما الزكاة الحقيقية فهي المذكورة في قولهم ذبح الحيوان المأكول البري المقدور عليه بقطع حلقومه ومريئه. وأما الزكاة الحكمية فهي المذكورة في قولهم عقر ممتنع، عقر ممتنع. فأما الزكاة الحقيقية فإنها تجمع ثلاثة أمور، فأما الزكاة الحقيقية فإنها تجمع ثلاثة أمور. أولها كونها ذبحا، أولها كونها ذبحا، والذبح هو إيش؟ إزهاق النفس، والذبح هو إزهاق النفس، ويسمى نحرا أيضا، ويسمى نحرا أيضا، فيصح إطلاق الذبح على إرادة النحر وإطلاق النحر على إرادة الذبح، فأحدهما يقوم مقام الآخر فهما متحدان في المعنى وإن وجد بينهما فرق. فمن النحر قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فهو يجمع ما يذبح وما ينحر. ومن الذبح قوله صلى الله عليه وسلم في حديث شداد عند مسلم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وفي بعض النسخ فأحسنوا الذبح، فهو يشمل ما يذبح وما ينحر أيضا. وثانيها أن الذبح يتعلق بحيوان مأكول بري مقدور عليه، أن الذبح يتعلق بحيوان مأكول بري مقدور عليه. وثالثها أنه يكون بقطع الحلقوم والمريء، أنه يكون بقطع الحلقوم والمريء. والفرق بينهما، شو الفرق بين الحلقوم والمريء؟ ما الجواب؟ نعم، اعكس. الفرق بينهما أن الحلقوم مجرى الهواء وأن المريء مجرى الطعام، أن الحلقوم مجرى الهواء والمريء مجرى الطعام، ولأجل هذا يقولون للآكل هنيئا مريئا، ولأجل هذا يقولون للآكل هنيئا مريئا، فقولهم مريئا بالإشارة إلى المريء. وأما الزكاة الحكمية فتجمع أمرين، وأما الزكاة الحكمية فتجمع أمرين، أحدهما أنها عقر، أحدهما أنها عقر، والعقر هو الجرح والضرب، والعقر هو الجرح والضرب، وأصله ضرب القوائم بالسيف، وأصله ضرب القوائم بالسيف، ثم ألحق به غيره، ثم ألحق به غيره. وثانيها أنه يتعلق بحيوان ممتنع، أنه يتعلق بحيوان ممتنع من المأكول البري، من المأكول البري، فيكون قد امتنع بأن يند أن يفر ويهرب، فيعقر حينئذ، كجمل أريد نحره فانطلق من وثاقه وعقاله فتبعه ناحروه فلم يقدروا على إيقافه فتقاطعوه بالسيوف، فإن هذا يسمى زكاة إيش؟ حقيقية ولا حكمية؟ يسمى زكاة حكمية. وأما اللفظ الثاني وهو الصيد فهو شرعا اقتناص حيوان حلال، اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا، متوحش طبعا غير مقدور عليه، غير مقدور عليه، فهو يجمع أمرين، فهو يجمع أمرين، أحدهما كونه اقتناصا أحدهما كونه اقتناصا، أي إيش؟ ما يلزم كن شبكة طيب، أي التقاطا وأخذا، أي التقاطا وأخذا. والآخر تعلق ذلك الالتقاط والأخذ، تعلق ذلك الالتقاط والأخذ بحيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، تعلق ذلك الأخذ بحيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. فمتى وجد هذا المعنى كان صيدا شرعيا، فإن فقد منه شيء فإنه لا يكون صيدا شرعيا، إنه لا يكون صيدا شرعيا تتعلق به أحكام الأكل، تتعلق به أحكام الأكل. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بقوله: والحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاء إلا السمك والجراد، انتهى كلامه، أي أن كل حيوان مباح فإنه لا يحل أكله بدون ذكاء. واستثني من ذلك صنفان، أحدهما ما لا يعيش إلا في الماء، ما لا يعيش إلا في الماء، وأشير إليه بالسمك، وغيره ملحق به، ما لا يعيش إلا في الماء وأشير إليه بالسمك وغيره ملحق به. والآخر الجراد، والآخر الجراد، فهذان الصنفان يباحان بدون ذكاء. وما كان مما يعيش في البر والبحر فإنه لا يحل إلا بذكاء، وما كان مما لا يعيش مما يعيش في البر والبحر فإنه لا يحل إلا بذكاء، كالسلحفاة التي تقدم ذكرها، كالسلحفاة التي تقدم ذكرها، فإنها إذا أخذت لا تحل إلا بذكاة. ثم ذكر ما يشترط في الذكاة فقال: ويشترط في الذكاة أن يكون المدكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون بمحدد، أي بما يقطع، أي بما يقطع ويشق. زاد في نور البصائر والألباب: غير السن والظفر والعظام، غير السن والظفر والعظام. ثم قال: وأن ينهر الدم، أي يسيله، أي يسيله، فيخرج الدم بقطعه وشقه. ثم قال: وأن يقطع الحلقوم والمريء، وأن يقطع الحلقوم والمريء. زاد في نور البصائر والألباب: إن كان مقدورا عليه، إن كان مقدورا عليه، انتهى كلامه، أي أن قطع الحلقوم والمني واجب مع القدرة على زكاة الحيوان، فإن عجز عنه جاز عقره على أي وجه كان كما سيأتي. وأن ثم قال: وأن يذكر اسم الله عليه، أي بقول بسم الله، أي بقول بسم الله. ومن السنة زيادة التكبير بأن يقول الله أكبر، بأن يقول الله أكبر. فالذكر المشروع عند الذكاء نوعان، فالذكر المشروع عند الذكاء نوعان، أحدهما واجب وهو تسمية، والآخر سنة وهو التكبير، والآخر سنة وهو التكبير. وكلامه المنثور هنا يرجع إلى الشروط الأربعة التي ذكرها الحنابلة للذكاء، فيشترط للذكاة عند الحنابلة أربعة شروط. فالشرط الأول أهلية المذكي، أهلية المذكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، أهلية المذكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا. فلو زكى صغير فلا تحل زكاته، وكذا مجنون، ولو زكى مجوسي أو من ينكر وجود الله لم تحل زكاته. والشرط الثاني جودة آلته بأن تكون محددة، جودة آلته بأن تكون محددة، أي مما يقطع ويشق، أي مما يقطع ويشق. واستثني من ذلك السن والظفر، استثني من ذلك السن والظفر، فيحرم الزكاة بهما. والشرط الثالث قطع الحلقوم والمريء، قطع الحلقوم والمريء. والشرط الرابع التسمية، وهي قول بسم الله، الشرط الرابع التسمية وهي قول بسم الله. ثم أتبعها بشروط الصيد، فقال وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقله في أي موضع من بدنه، انتهى كلامه. أي أن ما تقدم ذكره يشترط في الصيد إذا أدرك وله حياة مستقرة، إذا أدرك وله حياة مستقرة، ويحل بعقله في أي موضع ببدنه، أي يحل جرحه وقتله بأن يضرب في أي موضع من بدنه، فيكون صيدا بهذا. وشروط الصيد عند الحنابلة أربعة أيضا، شروط الصيد عند الحنابلة أربعة أيضا. فالشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاء، أن يكون الصائد من أهل الذكاء، أي إيش؟ عاقلا مسلما أو كتابيا، عاقلا مسلما أو كتابيا. والشرط الثاني جودة آلته، جودة آلته بأن تكون محددة تجرح، بأن تكون محددة تجرح، أو جارحة معلمة، أو جارحة معلمة من كلب أو غيره، أو جارحة معلمة من كلب أو غيره. والشرط الثالث إرسال آلته قصدا، إرسال آلته قصدا، أي بأن يريد الصيد بها. فلو انطلق جارحه من كلب أو غيره دون قصد لم يحل صيده. والشرط الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارح، التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة. ثم بين المصنف ما يلحق بالصيد مما حقه الزكاة، فقال ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه، ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه، انتهى كلامه. أي إذا كان شيء مما يذكى نادا نافرا غير مقدور عليه لا يمكن إمساكه لذبحه، فإنه حينئذ يعامل معاملة الصيد. فلو ند شيء من البهائم وعجز عنه كخروف انطلق من صاحبه واعتلى رأس جبل غير مقدور على الوصول إليه، فإنه يجوز له أن يقتله بما يرميه به، فيجعله معاملا معاملة الصيد. قال المصنف رحمه الله في هذا الموضع باسطا العبارة في نور البصائر والألباب: إذا نفرت الدابة كانت كالصيد، زكاتها رميها مع ذكر اسم الله، أو إصابتها في أي موضع من جسدها، فإن أدركها بعد رميها ميتة حلت، وإن أدركها وفيها حياة مستقرة فلا بد من زكاتها. انتهى كلامه. ثم ذكر حديث رافع بن خديج رضي الله عنه المشتمل على بعض ما مضى من الأحكام، فقال: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه. وفيه أن من شرط الزكاة كون آلته محددة، أي قاطعة ثاقبة تنهر الدم، يعني تسيله وتخرجه، وأن منها التسمية عليه، وأنه لا يجوز الذبح بالسن والظفر، لأن السن عظم وأما الظفر فمدى الحبشة. والمدى جمع مدية، وهي اسم للسكين، وهي اسم للسكين. ثم بين ما يباح من الصيد بالجارحة ككلب وغيره، فقال: ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل. انتهى كلامه. فالصيد بالجوارح المعلمة من الكلاب وغيرها كفهد أو صقر أو شاهين يباح بشروط ثلاثة يأتي بيانها. واستثني من صيد الكلب ما كان أسود بهيما، فالكلب الأسود البهيم لا يجوز الصيد به، فالكلب الأسود البهيم لا يجوز الصيد به. والبهيم هو الخالص الذي لا لون فيه سوى السواد، الذي لا لون فيه سوى السواد، فما كان ذلك حرم الصيد به. وإن كان كلبا معلما أو طيرا معلما يجوز الصيد به بثلاثة شروط. الشرط الأول: أن يسترسل إذا أرسل، أن يسترسل إذا أرسل، أن ينطلق إذا أطلق، أن ينطلق إذا أطلق. والشرط الثاني: أن ينزجر إذا زجر، أي يمتنع إذا حضر ومنع، أي يمتنع إذا حضر ومنع. وثالثها: ألا يأكل الصيد إذا أمسك، ألا يأكل الصيد إذا أمسكه. ثم قال: ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها، أي يجب على الصائد إذا أرسل جارحته من الجوارح المعلمة ككلب أو طير أن يسمي إذا أرسله، وكذا إذا رمى بسهم ونحوه. ثم ختم هذا الباب بثلاثة أحاديث تشتمل على جملة من أحكامه، فقال: وعن عدي بن حاتم أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى قوله رواه أحمد. فالحديث الأول حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه. الحديث متفق عليه. وفيه أنه تجب التسمية عند إرسال الجارحة المعلم، أنه تجب التسمية عند إرسال الجارحة المعلمة، وكذلك عند رمي السهم، وكذلك عند رمي السهم. فالأول في قوله: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، والثاني في قوله: وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. والحديث الثاني حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الحديث رواه مسلم، وفيه وجوب الإحسان في القتلة والذبح، وجوب الإحسان في القتلة والذبح في الزكاة والصيد، ويكون الإحسان فيهما بلزوم الصفة الشرعية، ويكون الإحسان فيهما بلزوم الصفة الشرعية. والحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد، وهو عند من هو أشهر منه، فالعزو إليه أولى، فرواه أبو داود والترمذي وصححه. وفيه أن الجنين يتبع أمه في الزكاة، أن الجنين يتبع أمه في الزكاة، فإذا ذبح أحد بهيمة حاملا ثم استخرج جنينها من بطنها فإنه حلال بالزكاة الأولى لأمه، فإنه حلال بالزكاة الأولى لأمه، ولا يفتقر إلى زكاة جديدة. وزاد المصنف في نور البصائر والألباب من الأحكام المحتاجة إليها قوله: وما أصابه سبب الموت من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع، إن ماتت من ذلك السبب فهي ميتة، إن ماتت من ذلك السبب فهي ميتة، فإن أدركت حية وذكيت حلا، فإن أدركت حية وذكيت حلت. انتهى كلام. وفيه أن ما حرم من الميتات لسبب موجب كالمنخنقة أو الموقودة أو المتردية أو أكيلة السبع أو النطيحة، أنها إن أدركت وفيها حياة مستقرة فذكيت فهي حلال، وإن لم تدرك فوجدت وقد أزهقت روحها فإنها لا تحل، كمن بصر بشاة له تعلت جبلا ثم تردت منه وسقطت بين يديه وفيها حياة مستقرة فهي على وشك موت، فبادرها بسكينه فذبحها فإنها تكون حلالا، فإن انقلب إلى موضع نزوله وأراد أن يحضر السكين فلما وصل إليها وجدها قد فاضت روحها فإنها تكون ميتة، لا تحلها الزكاة ولو زكاها وخرج منها دم. واضح؟ طيب، مسألة، هذه مسألة لطيفة، عند العوام شيء يسمونه تحليل البهيمة. إيش عندهم تحليل البهيمة؟ يعني شاة أو غيرها من البهائم مريضة جدا وعلى وشك الموت، فيعمدون إلى ذبحها ولا يأكلونها لأنها مريضة، ويسمون هذا تحليلا. يسمون التحليل ولا يسمون غيره؟ تحليل، يحللها أو غيره من الأسماء، لكن هذه صورة. ما حكمه؟ لا، ما حكم ذبحها حينئذ؟ ما حكم؟ هو لن يأكلها، يعني هم ما يتركون حتى تموت بنفسها، يعمدون إيش؟ إلى تذكيتها، يعمدون إلى تذكيتها. إن قصد إراحتها من المرض فهو جائز، وإلا فلا يجوز. يعني أنت على هذا نخرج على قولك ما يسمى بالقتل الرحيم للمريض، هذا يجوز؟ في الدواب نعم وفي الناس. طيب كلها إزهاق نفسه ما يجوز. ليش؟ ليش؟ قد الله يشفيها، بس هم يحكمون عليها بالميؤوس منها، يعرفون أن من أصاب هذا المرض يموت. أنت تقول ما يجوز، ها؟ ما يجوز. الله رحم بها، يعني يتركها. إيش؟ إلا أن يوجد منها مضرة كعدوى ونحوه، فحينئذ يذبحها وإلا فلا فلا يجوز. طيب هذه مسألة يبحثوها، شوفوا فتاوى المشايخ في تحليل البهيمة، هذا الشيء يسمونه تحليل البهيمة، ماذا قال العلماء والمشايخ في هذه المسألة التي الفقهاء المتقدمون ربما ما ذكروها لكنها مشهورة عند الناس، أو ذكروها لكن لم ينزلوها على هذا الأصل، يعني ذكرها بعضهم في الحواشي لكن لا أذكرها في المتون، فابحثوها مع المسألة التي ذكرت لكم قبل تستفيدوا إن شاء الله تعالى. طيب الدرس القادم متى إن شاء الله؟ الجمعة. طيب نزيد دروسا إن شاء الله تعالى في الجمعة والسبت وسنختم، وكما قال ابن القيم وغيره، أو يقول ابن القيم وغيره، أسرع ما تكون الخيل في آخر حلبة، يعني في آخر حلبة السباق تشتد الخيل في عدوها لا تضعف، ويتأكد هذا إذا كان السباق بما يحبه الله عز وجل، فالله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، وانقضاء هذه السنة بتكميل الكتاب أفضل، لأن في كماله كمال عبادة، وفي كثرة المجالس كثرة مجالس عبادة، فتكميله أولى، فسنجتهد في الجمعة إن شاء الله تعالى والسبت في مواعيد نقدرها تباعا في ختم الكتاب، ولم يبق منه إلا شيء يسير ليس مما تصعب مسائله. فلقاؤنا القادم إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادمة بعد صلاة العصر مباشرة. في آخر هذا الدرس أشير إلى أنه سيبدأ التسجيل في برنامج معونة المتعلم للسنة القادمة، فتجدون في آخر المسجد أوراقا للتسجيل في هذا البرنامج، وهذا البرنامج يعمد فيه إلى ملاحظة الطالب ورعايته في حفظ وفهم متون مهمات العلم وزيادة، فأهيب بكم جميعا أن تحرصوا على الانتساب إلى هذا البرنامج والاستفادة من مجالسه للترقي لما بعده من المجالس، فإن من ما يعين طالب العلم لما بعده من البرامج، فإن من أعظم ما يعين طالب العلم اتضاح الجادة ووجود من يأخذ على يده فيها، فإن هذا هو مفتاح الباب والعروة الوثقى في أخذ العلم، وإذا دخل العلم بلا دليل فإنه يضل السبيل، وهذه حال غلبت على الناس بأخرى، أنهم يريدون العلوم لكن لا يعرفون جادتها، ولا يقف على هذه الجادة من يأخذ بأيديهم، فمن التعاون بين المؤمنين على البر والتقوى سواء للطلاب أو للطالبات وجود هذا البرنامج وما بعده من البرامج، وما يتيسر اليوم قد لا يتيسر غدا، وما يوجد لك من السعة والصحة والفراغ والقدرة اليوم قد لا تجده غدا، فإياك والتسويف، فإن التسويف من شعاع إبليس، وقد قال بعض السلف سوف من جند إبليس، يعني أن الشيطان يتسلط على الإنسان بأنه سوف يفعل سوف يفعل، فلا يزال يسوف ويؤمل حتى تذهب قوته ورغبته ويفوته العلم، فاهتبلوا هذه الغنائم التي تيسر لكم بالانتساب إلى هذه البرامج والحرص عليها، بأن يحرص الإنسان على الاستفادة منها ويلازم مجالسها حتى يصل إلى ما يبتغي، وفي ذلك منفعة الإنسان في نفسه ومنفعة المؤمنين كافة، وإنه مهما زاد الشر فإن تثمير الخير وتنميته وزيادته في الناس كفيل ببقائه ودفع الشر، فيحرص الإنسان على أن يغتنم هذا ولا ينظر إلى تغير الزمان أو فساده ظانا
أنه ينبغي أن يغير جادته. وإذا لاحظت القرن الماضي وما كان فيه من غياهب الجهل وتسلط الكفار واحتلالهم بلاد المسلمين وقتل كثير منهم وكساد الأرزاق وضعف الاقتصاد في البلاد الإسلامية، ثم تأملت أحوال جماعة ممن نبه وعرف بالعلم كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي أو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر المستعدي أو الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، علمت أن هؤلاء أفلحوا لما أخذوا بالجادة الشرعية، وأن من بقي يصيح على حاله وينعى زمانه ويتباكى على ما عليه الناس من الأحوال الكونية ولم يقم بالواجب الشرعي في إصلاح نفسه وإصلاح الناس فقد فاته خير كثير وفير وذهب ولم يذكر. وأما هؤلاء فقد أدركوا الخير وبقي ذكرهم وأثمروا في الناس إلى يومنا هذا. ولذلك تجد من أهل العلم من بقيت ثمرت دعوته وإصلاحه مع تسلط الكفار على بلاده كآل الألوسي في العراق وابن مهزع في البحرين. ذكر هذا مثالا العلامة بن سعدي في رسالة له في بيان من انتفع الناس بجهادهم وتعليمهم مع تسلط الكفار على بلادهم. وهذا هو الذي أمرنا به من الثبات على الخير والحرص عليه والاستكثار منه ولزوم الجادة والعلم بأن الإسلام الذي مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الذي يبقى حتى يرث الله الأرض وما عليها. فالإسلام لا تغيره الأيام، وهو باق بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به من يشاء وذلا يذل الله به أهل الكفر والشرك والبدعة والفساد والشقاق.